السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله خيرًا أخانا الشيخ أبا هاشم ومن معه من المشايخ الفضلاء في هذه الدار المباركة على جهودهم العظيمة الكثيرة التي يبذلونها في نصرة الكتاب والسنة وبث العلم النافع، ومن ذلك هذه الدورة المباركة الطيبة النافعة، كما نشكر كذلك كل من ساهم في هذا الخير بنفسه أو جهده أو جاهه أو ماله بقليل أو كثير، أن يجعل ذلك بميزان حسنات الجميع. ونشكر لأخينا الشيخ كذلك الفاضل عبد الله بن عفيف على هذه النصائح وهذه التوجيهات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والسامعين بهذا الخير الذي سمعتموه وستسمعوه في خلال هذه الدورة الطيبة المباركة. معاشر طلاب العلم وطالباته، هذه الدورات المباركة هي عبارة عن مفتاح يدلك به على بأبواب العلم وطريق العلم، فلا تجعل أن حضورك لهذه الدورة والنهاية، بل اجعله البداية لأحسن نهاية، فإنك إذا حرصت على هذه المجالس الطيبة المباركة وفتح الله عز وجل عليك، تفتحت عليك أبواب العلوم والمعارف، وكذلك شحذت همتك بما يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى أن تتدرج في سلم العلم والإيمان وتعلم السنة والقرآن، ما ترتفع به بإذن الله في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، وبه تعرف فضل العلم والعلماء، وأنك بحاجة أن تقترب من العلم لينفعك الله عز وجل به، تقترب من العلماء لتأخذ من هديهم وسمتهم وأخلاقهم وخبرتهم ودرايتهم، قبل أن تأخذ من علمهم ومعارفهم، بل الأول أهم من الثاني، ولذلك قدمت التربية على التعليم. قال الإمام أحمد رحمه الله حين حضر لبعض مشايخه، قال: لأنا أحظى بما أخذت من هديه وسمته مما أخذت من العلم. يعني حمد الله أن وفقه الله لشيخ عنده من الهدي والسمت وكذلك الأخلاق والمواقف والخبرة ما حفرت في قلبه وأثرت في سيرته، أن حمد الله حمداً كثيراً أن وفقه لإدراك هذا الشيخ والاستفادة منه. قدم هذا على العلم الكثير وكذلك الشيء الكثير مما أخذه منه من العلم، ولم يزل ولا يزال العلماء يوصي بعضهم بعضا بالاستفادة والاستنارة من أكابر أهل العلم، ليس فقط لكثرة ما عندهم من العلوم والمعارف، ولكن قبل ذلك للأخذ من خبرتهم ومن كذلك هديهم وسمتهم وأخلاقهم وحسن تصرفهم في أمور الدعوة والتعليم والتعامل مع المجتمع، بما يعطي لطالب العلم ملكة في التعامل مع الأدلة الشرعية وكيفية التصرف، وكذلك ملكة في مراعاة المصالح من المفاسد، وملكة في التعامل مع النوازل، وملكة في التعامل مع المجتمع باختلاف طبقاته واختلاف كذلك توجهاته. كل هذا لا يذكر في كتب أهل العلم، ولكنه يؤخذ من الهدي والسمت والسير والمنهاج والسلوك والمواقف التي يستفيد منها. فأنت لا شك في مثل هذه الدورة المباركة ستستفيد من أخلاق المعلمين والمدرسين والمشايخ والدعاة والمعلمين وغيرهم أشياء كثيرة، فلتجعل من رصيد فائدتك أن تتتبع مواقفهم، تصرفاتهم وأخلاقياتهم، وكذلك كيفية تعاملهم مع القريب والبعيد والعالم والجاهل وغير ذلك مما يكسبك من الخبرة والمعرفة والفقه، وكذلك مراعاة المصالح من المفاسد وغيرها، ما هو أعظم من العلم. فليس العلم هو أن نوجد كما قال بعض المحرومين ممن سلك مسلك الثورات والسياسات ودعوات التكفير والتفجير، قال ما الفائدة من أن نوجد من تفسير ابن كثير نسخ؟ فهم لم يعلموا أن ما يستفيده طلاب العلم من مشايخهم أعظم من أن يأخذ نسخة من العلم. فليس الطالب يأخذ نسخة من العلم، وإلا فالنسخ موجودة في الرفوف، عندنا نسخ من كتب أهل العلم من مئات السنين، لكنها إذا سألتها هل تعطيك الجواب؟ إذا ضربت عليها اعطيني حكم هذه النازلة، اعطيني ما هو الصواب في هذا الخلاف، اعطيني ما هو الذي ينبغي أن يتصرف مع مثل هذه الجماعة، ما ستعطيك الجواب. لكن العالم هو الذي يأخذ ما في هذه الكتب والعلوم من يعني مئات السنين ويعطيك هدية جاهزة في فتوى وفي توجيه وفي نصيحة وفي إرشاد. فأنت اختصرت من عمرك الوقت الطويل وأعطيت هدايا وعطايا وهبات وخبرات في وقت قصير. لو تأتي إلى محامي يشتغل في مجال من مجالات المحاماة، سواء كان في التجارة أو كان كذلك يعني في باب الأسرة وغيرها من أبواب الخصومات والمحاكمات مما يقع في المحاكم، هو يقضي في هذه البلد مثلا بالقانون اليمني مع الكتاب والسنة. أنت تستطيع تملك هذا الكتاب وتشتريه من المكتبة وتحطه عندك في البيت، فهل امتلاكك لهذا الكتاب يمكنك ويؤهلك أن تخرج الاستشارة الصحيحة في مشكلتك وفي معضلتك؟ الجواب لا، فإنك تحتاج أن تذهب إلى صاحب خبرة وتسأل من أعرف الناس في هذا المجال ومن أحسن الناس وأفضل الناس في هذا المجال، فتذهب إليه فيعطيك خلاصة حل المشكلة بخطوات أخذها من أين؟ من هذه الكتب التي أنت تمتلكها في البيت، ولكن إن ضاف إليها ماذا؟ خبرة ومعرفة ودراية وملازمة لبعض أساتذته الذين هم أهل الخبرة. كذلك كتب الطب، الطبيب الماهر ليس هو فقط الذي يتقن ما في الكتب من المعلومات، فامتلاك هذه الكتب يمكن أن يمتلكها أنا أو أنت وغيري وغيره، وربما بعض الكتب بلغات ما يحسنها هذا الطبيب ويحسنها إنسان آخر عنده هذه اللغات، ولكن هل هذه المعلومات التي في الكتب تؤهله أن يكون طبيبا حتى لو حفظها حفظا، حتى ولو يعني ماذا قرأها 20 مرة لن يصل إلى الأهلية لأن يخوض في قضايا استشارية طبية إلا من إنسان صاحب خبرة ومعرفة ودراية ونجاح في تخصصه الطبي. فلذلك إذا كانت عندك مشكلة تسأل من أفضل الناس، إذا كان المشكلة في القلب من أفضل طبيب في القلب؟ يقال لك فلان ابن فلان، تذهب إليه وتستشيره، فماذا يعطيك؟ يعطيك حل هذه المشكلة يعني خطوات اختصرها من خلال ما في الكتب وما عرفه من أساتذته ومن خبرته وتجاربه في مجاله وتخصصه الطبي. وهكذا كذلك العلماء، فأهمية ثني الركب بين يدي العلماء ليس لتأخذ فقط المعلومات التي بالكتب ولكن لتستفيد من خبراتهم ومعارفهم وكذلك هدايا وعطايا أساتذتهم الذي أخذوها فهذبوها لك فأعطوك إياها في قالب جاهز تستطيع أن تستوعبه وتستطيع أن تفهمه. وكلما أشكلت عليك مشكلة أو مرت بك نازلة أو عرضت عليك معضلة فإنك ترجع إلى مشايخك وأساتذك الذين عرفوا بالصفاء والنقاء بالدعوة السلفية الواضحة البينة ليلها كنهارها كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدين. فإن هذا الدين فيه من الصفاء والنقاء ما جعلها بيضاء نقية، صفحة بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، ليس فيه سريات ولا حزبيات ولا ولاءات ضيقة ولا غير ذلك. ودعوة أهل السنة والجماعة هي كذلك، وعلماء ودعاة ومشايخ أهل السنة والجماعة هم كذلك، يدعون من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعون لك ما في بطون هذه الكتب من مئات السنين إلى ما أضافوه من مشايخهم وأساتذتهم وخبرتهم في هذا المجال التعليمي والدعوي، بما يعينك على تحصيل الكثير في الوقت القصير. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود الذي ينبغي أن تحرص عليه يا طالب العلم. لا تحرص فقط على تحصيل العلوم، ولكن خذ من الهدي والسمت والخبرة والدراية والمعرفة، واسأل عن دينك، اسأل عما تحتاج أن تستفيد منه مما يعينك في سيرك العلمي وسيرك الدعوي. وأوصي بين يدي هذا اللقاء بثلاث وصايا مهمة جدا في نجاح طالب العلم في سيره العلمي. أولها وأهمها هو الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. اجتهد على تصحيح النية دائما وأبدا، وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأفعالك ومواقفك، وهذا والله أعظم وأكبر وأوسع أبواب النجاح والفلاح. إذا وفقك الله لإصلاح قلبك فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستوفق لما بعده، وسيسهل وييسر الله لك ما بعده، كما قال الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وكما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا صار عندك من العجب والخيلاء والكبرياء والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، فإن هذا ربما يكون سببا في حرمانك من النجاح والتوفيق في طريقك العلمي. كم من الأذكياء ممن لم يكن من الأزكياء حرموا طريق العلم، حفظوا القرآن في فترة يسيرة، وحفظوا شيئا كثيرا من السنة، ودرسوا علوم متنوعة، ولكن لما كان عند بعضهم من العجب والخيلاء والكبرياء والتعالي على الآخرين من القرناء حرمهم الله عز وجل الاستمرار في طريق العلم، لأن هذا الدين طيب لا يقبل إلا طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالخبيث يسقطه ويسقط صاحبه. والأمر الثاني والمهم هو علو همة طالب العلم. كونك تقبل على العلم شيء، وكون يكون عندك علو همة شيء آخر هو أهم من الأول. فلا تكتفي بأن تحضر الدورات العلمية ومجالس العلم بجسدك وقلبك في عالم آخر، بل تحضر بجسدك وقلبك وعندك همة عالية أن تحصل الخير الكثير في الوقت القصير. ولما سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف جمع الله عز وجل له هذا العلم
وقالوا له: هل من دواء يا إمام يعيننا على حفظ العلم؟ فقال: ما هو إلا همة طالب العلم. همة طالب العلم تجعلك تبخل على نفسك في وقت الراحة من الراحة، لأن الراحة والكسل والخور من المعوقات التي تعوق طالب العلم في همته وجده واجتهاده. فإذا كان طالب العلم يبحث عن قيلولة قبل الظهر وقيلولة بعد الظهر وهيلولة بعد العصر وفيلولة بعد الفجر وبيتوتة وتعريس طوال الليل، فمتى يطلب العلم؟ متى يطلب العلم؟ فضلا عن وقت للطعام والشراب والوله والونس مع الأصحاب، كل هذا مما يعوقك في همتك في طريق العلم. لكن تجتهد وتجد وتحرص وتستفيد من سيرة العلماء والأئمة الذين جدوا واجتهدوا فحصلوا هذا الخير الذي رأيناه، سواء من العلماء المعاصرين أو من العلماء الماضين السابقين. انظر إلى ما ذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر في همته لأهل العلم أنه أخذ عن أكثر من 1000 شيخ في مسألة من مسائل الإيمان. يعني ما اكتفى أن يأخذها من 1 أو 2 أو 3، بل حرص على أن يأخذها كما ذكر عن نفسه في خلق أفعال العباد، قال: وأخذت هذه المسألة عن أكثر من 1000 شيخ من علماء السنة. وهي مسألة الإيمان، أنه قول وعمل. وكذلك مما ذكر من علو همته أنه ربما أطفأ المصباح وأشعله في الليلة الواحدة 25 مرة، كما يقول تلميذه وصاحبه في حله وترحاله، في الليلة الواحدة يتذكر الفائدة فيكتبها ويدونها، ثم يطفئ السراج، ثم يريد ينام فيتذكر شيء ثاني فيولع. وليس السراج في ذاك الزمان مثل السراج في زماننا هذا، زر تضغط ويشتغل وزر تضغط وينطفئ، وإنما يحتاج أن يجهز الزيت والفتيل والإشعال، ثم يجهز الورق والمحبرة والحبر والمجفف على هذا الحبر، كل هذا يأخذ منه وقت. ومع ذلك بارك الله عز وجل لهم في أعمارهم في حرصهم وكذلك يعني ماذا جدهم واجتهادهم. وهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله ترجم في ترجمته أنه لو أحصي ما ألف من العلم مع أيام حياته لكان من يوم ولد إلى أن مات كتب في كل يوم 25 ورقة، أكثر من 25 ورقة. يعني كيف استطاع أن يؤلف هذا الشيء الكثير في هذا الوقت القصير؟ لأن الإنسان لا شك تمر عليه أكثر من 1/3 حياته في النوم وفي المصالح الخاصة، أكثر من 1/3 الحياة. إذن ما بقي له إلا فقط معه 2/3، ومع ذلك فأحصي وجد أنه لو حسب عدد أوراق ما كتب وألف مع ما كان من عمره لوجد أنه في كل يوم 25 ورقة. وهكذا يعني شيخه ابن عقيل يذكرون عنه أنه كان حريص، وقد ألف كتاب الفنون في 500 مجلد. قال الذهبي: لا أعرف كتابا في الدنيا مثل كتاب ابن عقيل في الفنون، فهو 500 مجلد. كيف كتبه؟ كيف جمعه؟ إذا قرأت في سيرته وترجمته كان يبخل على نفسه حتى في وقت الأكل، حتى في وقت الأكل يقول: إن كنت أسف الكعك سفا مع الماء فرق ما بينه وغيره من الطعام من فارق الوقت. يعني أهم شيء عنده هذا الطعام كم سيأخذ منه من الوقت، وهذا الطعام كم سيأخذ منه من الوقت، فيأخذ ماذا؟ ليس الأحب إليه ولكن الأقل وقتا مما يؤخذ منه. وهذا من عظيم حرصه على وقته رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير ممن لا يخفى، حتى علماءنا المعاصرون ما بلغوا إلى هذه المنزلة العظيمة والعالية إلا بهمة عالية وجد واجتهاد وكذلك صبر ومصابرة، حتى حصلوا الخير الكثير في الوقت القصير. مما ذكر في ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كتب بيده أكثر من 30,000 حديث انتقاها من كتب أهل العلم ومن المخطوطات على وجه خصوص، وربما يدخل في أول النهار ولا يخرج من المكتبة إلا في آخر النهار، حتى صار صاحب المكتبة يعطيه المفتاح، لأنه أول من يدخل وآخر من يخرج، فصار يسلمه المفتاح ويثق به، فيدخل أول الناس ويخرج آخر الناس رحمه الله. وذكر عن نفسه وذكر في ترجمته أنه ربما صعد على السلم ليخرج كتابا فلا يدري إلا وقد دخل وقت الصلاة الأخرى وهو ما زال على السلم يقرأ ويكتب وينتقي ويأخذ، حتى جاء هذا الخير، هذه الكتب الكثيرة التي حققها وهذه الأحاديث التي اعتنى بها رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا المشايخ الآخرون، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع كثرة ما يقوم به من مسؤوليات وكذلك يعني ولايات وأمور كثيرة، مع ذلك كان حريص جدا على وقته في تحصيل العلم، فإذا كان ينتظر وقت الطعام أو في حضرة ضيوف يبدأ بقراءة شيء من كتب أهل العلم، بل كان إذا ركب السيارة رحمه الله وأراد أن ينتقل من مكتبه إلى بيته أو بيته إلى مكتبه، أول ما يركب القارئ يقرأ عليه في طريق الذهاب وفي طريق الإياب. وهكذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كان من حرصه على وقته أنه نظم وقته تنظيما عظيما، حتى لا تكاد تجد وقت لأن تستفتيه فتوى واحدة، يعني تريد تستفتيه يقول لك بعد صلاة الفجر 3 أسئلة، ويأتي الآخر يقول لك كذا كذا، والآخر ثم يقول اليوم ممتلئ خلاص تعال غد أو تعال بعد غد، مع ما عنده من مسؤوليات وكذلك دروسه الكثيرة وجده واجتهاده رحمه الله في التعليم والتوجيه وغير ذلك، حصل الخير الكثير في الوقت القصير. وهكذا شيخنا كذلك الوادع رحمه الله كان في جد واجتهاد، يعني على قلة ذات اليد كان يجتهد في التعلم ويشتغل ويتعلم، حتى حصل ما أعانه على الدخول إلى الجامعة، واجتهد بالقراءة على المشايخ والدراسة في الجامعة بالدراسة الأكاديمية، ولم يكتفي أن يدرس في كلية واحدة، من شدة شغفه وحبه للعلم درس في نفس الوقت في كليتين، درس في نفس الوقت في كليتين، فتخرج من كليتين في وقت واحد، تخرج من كليتين في وقت واحد، لأن قصده ليس الشهادة، وإنما قصده الأهم هو تحصيل العلم في هاتين الكليتين. وهكذا بعد أن وفقه الله في مركزه وتفرغه للدعوة كان حريص غاية الحرص على يعني وقته بالتأليف والتدريس وكذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد نشاطا خرج في الدعوة إلى الله، وإذا وجد فتورا خرج بقيام أمور أخرى. وأذكر أنه كان يخرج أحيانا بل أحيانا كثيرة يخرج في منتصف الليل، يعني الساعة الواحدة الساعة الثانية، فيتفقد الطلاب وينظر، وكان المسجد ملتصق ببيته المسجد القديم، فكان رحمه الله ينظر إذا كان أحد يعني يحتاج إلى أن يدفيه، البطانية انتزعت منه شدة البرد تجده مثل الواو، فيأتي فيدفيه ويتفقد الحراسة ويتفقد، فقلنا له في أحد الليالي يا شيخ يعني نحن نكفيك هذا، ما يحتاج أنك تخرج وتتفقد الطلاب. قال إنما أخرج لأجل أن أنشط لأني أحيانا يغلبني التعب إذا استمررت في الكتابة، فأنشط نفسي بهذا الخروج فأرجع وأنا نشيط في أن أكتب كأني بدأت من جديد. انظر وهو في هذه السن الكبيرة ومع ما ابتلي به من الأمراض رحمه الله رحمة واسعة، وكانت عنده هذه الهمة العالية. وكذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وأحسن الله ختامنا وختامه، كنا نأتي إليه أحيانا يطلبنا ويتصل ونأتي إليه، فنأتيه بأوقات متأخرة وهو في المكتبة. وتعرفون كان بيته في المدينة، لما كان في المدينة في أول الأمر شقة مكتبة وشقة له ولأسرته، فكان يخلو بنفسه في المكتبة ويجتهد. وهكذا لما صار في مكة كذلك كانت مكتبته في الأسفل وكان سكنه في الأعلى، فيكون غالبا في الليل لا ينام. فإذا جئنا ورأينا عليه أثر الإرهاق والإعياء نقول يا شيخ أنت متعب وتحتاج مع هذه السن أن تعطي لجسدك شيء من الراحة، فيقول والله يا ولدي إني أجد من النشاط ما أنا فيه. وكان في السبعين، وكان في السبعين رحمه الله، قال وأنا في السبعين ما لا أجده وأنا في العشرين، ما لا أجده وأنا في العشرين، ولا أدري متى يختم لي. فلذلك أحرص على إكمال ما تيسر من الكتب والمؤلفات، هذا قليل من كثير من همم مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا قديما وحديثا، مما يشحد همتنا بأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع بما يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على يعني تحصيل الخير الكثير. والأمر الثالث والأخير الذي أخدم به هذه النصائح والتوجيهات أن نتبع هذه الهمة العالية بعزيمة قوية. قال العلماء الهمة العالية مع عدم يعني العزيمة مع عدم الهمة مثل الأحلام، مثل الحلم، فإن الحلم هو أماني، فإذا حققت هذا الحلم بيعني شيء عملي فإنك جمعت بين الخطة والتنفيذ، جمعت بين الخطة والتنفيذ. فكل خطة وأفكار لابد أن تجعل لها تنفيذ. أنت خططت أنك إن شاء الله ستحفظ ما كذا وكذا من القرآن، هل دخلت في هذه الخطة؟ إذا دخلت في هذه الخطة فاستمر، استمر، فإن ذلك يعينك على الوصول إلى النتيجة. أضرب لكم مثالا، إنسان خطط أن يحفظ القرآن في سنة لكنه ما التحق بحلقة من حلقة القرآن، تمر عليه السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والعشر ويتشيب لحيته ويكبر سنه ولم يحفظ شيء. وآخر دخل والتحق بحلقة القرآن ورضي أن يحفظ على ما يسره الله، لكنه مستمر ملتحق بحلقة ملتزم فيها، فهذا التزم بستة أيام في الأسبوع، وآخر التزم خمسة أيام في الأسبوع، وآخر التزم ثلاثة أيام في الأسبوع، مشوا جميعا واستمروا، اتفقوا في الاستمرار وفي الإصرار على الوصول إلى النتيجة. هل سيصل الجميع إلى النتيجة؟ الجواب نعم، سيصل الجميع إلى نتيجة، فالذي التزم بثلاثة أيام سيحفظ القرآن، والذي في خمسة سيحفظ القرآن، والذي في ستة أو سبعة أيام سيحفظ القرآن، لكن الفرق أن هذا ربما يحفظ قبل هذا قبل هذا، لكن الجميع سيصل إلى النتيجة. أما الذي عنده أماني وخطط وأحلام ولكنه لم يدخل ولم يدفع بنفسه لتنفيذ هذه الخطة والإصرار والاستمرار فيها، فإنه سيبقى ما في رأسه ماذا؟ أماني وأحلام، سيبقى ما في رأسه أماني وأحلام ما تتحقق حتى تلزم نفسك بماذا؟ بعزيمة وهمة عالية على الاستمرار في الخير. فلذلك أنا أقول لنفسي وإياكم أيها الأحبة ويا معاشر طلبة العلم وطالباته، إن من أهم الأمور لطالب العلم الاستمرار والإصرار على يعني السير و الوصول إلى النتيجة. تريد تحفظ القرآن، التحق بحلقة قرآن والزم نفسك بما فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، سيوفقك الله. تريد أن تحفظ ما تيسر من السنة، الزم نفسك بحلقة وشيخ حتى يوفقك الله لحفظ ما تيسر. وهكذا العلوم وهكذا غيره من المعارف بإذن الله سبحانه وتعالى ستجدون الثمار الطيبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذه مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولكن يجاب على ما تيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: نويت أن أخرج زكاة المال، ما زاد من المبلغ المطلوب إخراجه وهو من زكاة حلي الزوجة الذهب، هل يصح ذلك؟ السؤال غير واضح. إذا قصد أن عنده التزام بإخراج زكاتين، زكاة مال وزكاة الذهب، فإذا كان كذلك، ذهب الزوجة بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب أن يخرج زكاته سواء من الذهب أو مال يعادل ما يجب إخراجه من هذا الذهب. وكذلك المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج كذلك زكاته، ولا يدخل هذا في هذا، يعني كونه عليه زكاة هناك فيقول أنا أخرج مال واحد للزكاتين، لا، ما يصلح. يقصد هو إذا قصد هذا والله أعلم أن ماله فيه زكاة وزوجته عليها زكاة، ولكن زوجته ما عندها مال، فهو يريد أن كأنه يعطي الزكاة لزوجته وزوجته تخرج هذا المال عن زكاة ذهبها. هذا غير صحيح، أولا لأن الزكاة يجب في مالها، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة، كل مال فيه صدقته وفيه زكاته. الأمر الثاني: زوجته ممن تجب النفقة عليها، إذا هو غني ينفق عليها من غناه، أو فقير ينفق عليها من فقره، وكونه يخرج الزكاة لها وهو تجب عليه النفقة ومستطيع وقادر، فهذا ليس بصحيح. يقول: هل الأفضل لطالب العلم أن يتمذهب بمذهب، وما الكتب التي ينبغي لطالب العلم في الفقه أن يتعلمها؟ تقدم الجواب على هذا بما يغني عن الإطالة والتفصيل. الخلاصة: الطريقة الصحيحة التي عليها العلماء والأئمة أن الإنسان يحرص على اتباع الدليل من الكتاب والسنة. قد يكون طالب العلم في أول أمره غير ليس عنده أهلية وغير متمكن، فكيف يصل إلى هذا الدليل؟ الجواب: يتعلم الفقه المقارن الذي ليس فيه التقيد بمذهب واحد، هذا هو الصواب وهو الأسلم، بدلا من أن يتعلم مذهب بأكمله يأخذه بعجره وبجره بصوابه وخطئه، ثم بعد ذلك يزعم أنه يريد أن ينقي الصواب من الخطأ، وهذا من المشقة بمكان. كم من أناس دخلوا في طريق التعلم والتدرج بالتمذهب فما استطاعوا أن يخرجوا من هذه الدائرة، لأن عمرهم أفني في هذا المحيط فلم يستطيعوا الخروج منه، ولو خرجوا خرجوا في مسائل وتعلقت بهم مسائل أخرى كثيرة على خلاف الصواب، على خلاف الصواب، بل الصواب أن يخرج من البداية بمعرفة الصواب بالكتب التي يعني تدرس الفقه على وجه الفقه المقارن، مثل من المختصرات منهج السالكين الإمام السعدي رحمه الله، وكذلك يعني الدرر البهية والروضة الندية وغيرها من الكتب الأخرى، والله أعلم. قال: سمعنا من بعض المشايخ أن من سب الدين لا تقبل توبته، فهل هذا صحيح؟
بينه وبين الله، الله يقبل التوبة، لكن إذا وصل للحاكم في من سب الدين يستتاب، هذا هو الصحيح. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه في الإسلام أنه يقتل، وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوبته بينه وبين الله. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ومبحثا عظيما في هذه المسألة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصفح بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: هل يجوز إهداء لحم الأضحية لغير المسلمين؟ إذا انتهى أهل الإسلام وما بقي إلا غيرهم فأنت تتألفهم بهذه الأضحية لا بأس، وإلا فالأصل أنه يكون لفقراء ومساكين المسلمين. يقول: إذا جاء مسافر وجاء المسجد ولقي الإمام في درس، هل ينتظر ويجلس للدرس أم يصلي؟ إذا كان في ضرورة يصلي، مثلا رحلة مرتبطة بباص في جماعة، حج عمرة أو غير ذلك، توقف الباص في أحد المساجد فإذا بالإمام عنده درس ربما سيطيل والباص ما سينتظر، وإذا ركبت الباص ما يعطيك فرصة أخرى للصلاة، إذن استغل هذا الوقت للصلاة لأجل لا يفوتك هذا الباص وأنت مسافر معذور من حضور الجماعة، والله تعالى أعلم. يقول: الكثير من العوام: أنتم يا أهل السنة لا تتكلمون في الأوضاع الموجودة في الساحة، فساد المسؤولين وغلاء الأسعار ونزول صرف العملة ونحو ذلك، فما هو الرد عليه؟ الجواب أن مثل هذه الأمور التي تتعلق بولاة الأمر الطريقة الشرعية، ونحن لابد أن نسلك الطريق الشرعي التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، أن ما كان من تقصير من ولاة الأمر يكون بمناصحتهم سرا وإيصال ما ينبغي أن ينصحوا به بما فيه الإعانة على الإصلاح والتغيير، وليس من المنابر والتشهير وإثارة المجتمع والشعوب على حكامها. يكفي درسا ما حصل فيما يسمى بالربيع الذي تحول إلى يعني حريق وفتن ويعني دمار لشعوب كثيرة بسبب هذه الحماسات وهذه الثورات وهذه الخطب النارية التي فيها التسخط على أوضاع المجتمع وعلى فساد بعض المسؤولين وغلاء الأسعار وغير ذلك. ما هي النتيجة؟ النتيجة هذا الدمار الذي نراه في سوريا، وهذا الذي نراه قبلهم في الصومال، وها نحن نراه اليوم في بلادنا اليمنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. الصواب أن مثل هذا يناصح ماذا؟ أهل الشأن، بوجه يكون به الإصلاح لا يكون به الإفساد. ثم معالجة الأمراض ما تكون من خطب الجمعة والمنابر، وإنما تكون بأساليب صحيحة شرعية علمية، مثلا تقام ندوات علمية في معالجة بعض مشاكل الأمة ودون تسمية، ويعني ليس فيما يتعلق بولاة الأمر، وإنما مثلا حلول في بعض الإشكالات التي تقع في المجتمع ونحو ذلك، والمواقف الشرعية الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها المسلمون في كل نازلة، حتى يعرف أهل الإسلام ما هو الموقف الصحيح في كل نازلة تنزل بهم. يقول: ما حكم القصر في الصلاة للذين يذهبون إلى البحر مثل الصومال، فهم يقصرون مدة مكوثهم في البحر، فقد يمكثون أشهرا شهرا أو أكثر؟ الجواب: إذا كان هؤلاء يذهبون ولا يدرون كم سيجلسون فإنهم يقصرون، وأما إذا كان عندهم معرفة
أنهم سيجلسون أكثر من شهر، فإذا هم يتمون، وفي أثناء انتقالهم من موضع الموسم سواء كان الصومال أو كان غير ذلك، من انتقالهم بين المكانين هم مسافرون، ووصولهم إلى ذاك المكان ما داموا عندهم يقين أنهم سيبقون أكثر من 20 يوما فإنهم يتمون. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أما من كان مترددا مثلا ما يعرف موسم في هذه البلاد الغريبة عليه، فمثل هذا يعني يقصر إلى أن يأتيه اليقين، إما اليقين أن مدته قصيرة فيستمر في القصر، أو اليقين أن مدته طويلة أكثر من 20 يوما فإنه يبدأ بالإتمام، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي رجحه جماعة من أهل العلم جمعا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. يقول: نسيت بعض النوافل في الظهر، فهل أكملها بعد المغرب أو العشاء؟ إذا نسيت النافلة أو شغلت عنها يجوز أن تقضيها بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بضيوف جاءوه عن راتبة الظهر فصلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل الصحابة بعده رضي الله عنهم وارضاهم. يقول السائل: ما هو الضابط للنوم الذي ينقض الوضوء، وهل الإغفاء اليسيرة مع التمكن من الأرض يعد ناقضا؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن النوم الذي يذهب معه العقل هو الذي ينقض الوضوء، هو الذي ينقض الوضوء، لحديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. فجعل النوم ناقض من نواقض الوضوء عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهل، يعني الفتحة، فإذا نامت العينان انفتح الوكاء، ومعنى نامت يعني حصل معه ذهاب للإحساس والشعور والعقل، فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه ماذا؟ يعيد ويتوضأ. وأما إذا كانت نعسات ينعسها مع الإرهاق وطول الجلوس، فمثل هذا لا يضر ما دام أنه يستجيب إذا أحد كلمه أو أحد خاطبه، فمثل هذا لا يعد نائما، والله تعالى أعلم. يقول: إذا كان في أحد الصلوات الإمام دعا لإخواننا في فلسطين ولم أرفع يدي، أقول آمين بغير رفع، هل هذا صحيح؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ترفع اليدان في هذا الدعاء، لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم، بل حسن بعض أهل العلم حديثا في رفع اليدين في الصلاة في قنوت النوازل، وإذا ثبت في قنوت النوازل فهذا منه، وكذلك على الصحيح في دعاء الوتر في رمضان. يقول: إذا أخطأت فذكرت ذكر الركوع وأنا ساجد، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة ولا يجب عليك سجود السهو، وحاول أن تجاهد نفسك بأن تستوعب صلاتك، لأنه يكتب لك من أجرها ما كان قلبك فيه حاضرا. يقول: ما حكم من يفعل العادة السرية خشية أن يقع في الزنا أو اللواط؟ الجواب: العادة السرية توصل والعياذ بالله إلى الزنا واللواط، لأن من أدمنها لا يجد ما يريحه
فيبقى في شغل شاغل وأماني شيطانية حتى يدرجه الشيطان فيوقعه في هذه الفواحش. لكن الصواب والعلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن عجل بالزواج، هذا هو الحل. وإلى أن تتزوج وجدت في نفسك قوة ونشاط وانشغال قلب، أكثر من الصيام، أكثر من الصيام، لأن الصيام يكسر الشهوة، وأكثر من الانشغال بالعلم النافع الذي يرفع قوة الإيمان والواعظ في القلب فيردعك عن الوقوع في الفواحش. أما إذا سرت في هذا، وأغلب هؤلاء يصاحب هذا الإدمان في العادة السرية كما يقال، ماذا؟ رؤية الصور الخليعة والمقاطع الساقطة وغير ذلك من الأمور الإباحية التي تكون والعياذ بالله خطوة من خطوات الشيطان للتدرج في الوقوع في الشر والفساد والفواحش التي زعم أنه يريد أن يهرب منها. إذا تريد تهرب منها فابتعد عن كل ما يفضي إليه. تأمل قول الله عز وجل في قوله: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، ولكن قال لا تقربوا الزنا، ومعنى قرب الزنا ترك كل وسيلة تفضي إلى الزنا: النظر إلى الصور المحرمة، الاختلاط المحرم، العادة السرية وغيرها من الأمور الأخرى التي هي من الاقتراب من الزنا، والله المستعان. يقول: هل يصح القول في الصلاة لمن سجد وبطون أصابع قدميه لم تلامس الأرض إذا وقت السجود كاملا كانت أحد القدمين أو كلاهما مرفوعتان فلا يصح له سجود، لما جاء في حديث ابن عباس البخاري وغيره أن السجود إنما يكون على سبعة أعظم، وأشار إلى القدمين والركبتين والكفين وكذلك الجبهة والأنف. ما حكم، يقول السائل، ما حكم حلف غير واضح كأنه يريد المنفقة؟ ها، حلق ولا حلف؟ حلق. كيف فهمنا المنفقة؟ عندي فاء ما بيش قاف، وعندي هكذا. طيب، أولا معروف أين المنفقة؟ ها، أين المنفقة؟ الذي تحت الشفاء السفلى. الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما على الوجه والذقن يعتبر من اللحية إلا الشارب، فإنه جاء فيه استثناء. الشارب جاء فيه استثناء بقوله عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى وارخوا اللحى وجزوا الشوارب، جزوا الشوارب. فاللحية مأمور بإعفائها، وكل ما في الوجه من اللحية إلا الشارب، معروف مكانه في الشفة العليا فوقها، فأمرنا بأن نجزها، أي نبالغ في إحفافها. يقول: هل يجوز أن يلعب الطالب بألعاب النت؟ ثم ذكر أشياء ما أدري، بوبجي، غير البوبجي. الألعاب الإلكترونية الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجتنب المسلم عموما وطالب العلم خصوصا هذه الألعاب، لأنها تسبب الإدمان، تسبب الإدمان. الذين صمموا هذه الألعاب جعلوها ألعاب مشوقة تدخلك من مرحلة إلى مرحلة حتى ماذا؟ يكسبوا من دخولك في الشبكة. ولذلك تجد الألعاب المدفوعة والتي عبر الإنترنت أكثر تشويقا من الألعاب التي تشتريها مرة واحدة وتستخدمها بدون إنترنت. فيصير الذي كان الأطفال من قبل يلعبون لعبة الحنش، تعرفون، بالأرقام، ويلعبون كذلك أشياء يعني يسيرة، يلعب فيها الطفل مرة مرتين يملها يرميها الزبالة. اليوم الألعاب صار يدمنها الكبار ليس فقط الصغار. أنا أعرف بعض الناس يعني آباء عنده أبناء ومع ذلك صار عاطل عن العمل بسبب إدمانه لهذه الألعاب، خصوصا في بلاد الغرب. في بلاد الغرب آفة عظيمة الألعاب الإلكترونية، حتى فتحت مستشفيات لعلاج مدمني الألعاب الإلكترونية، هكذا مستشفى لعلاج مدمني الألعاب الإلكترونية، مثل ما في علاج مدمني المخدرات، مدمني المسكرات، عندهم مستشفى خاص لعلاج مدمني الألعاب الإلكترونية، لأنها في الحقيقة تدمر الشخص، تدمره. وهي في الرجال أكثر من النساء، في الرجال أكثر من النساء. لماذا؟ لأن حب المغامرة تكون في الرجال ولا في النساء؟ في الرجال. حب المغامرة، هؤلاء الذين ألفوا هذه الألعاب، وأعرف أحد الإخوة من أستراليا، أصله يمني أسترالي، هو أحد مصممي هذه الألعاب، أحد مصممي هذه الألعاب. يقول نحن تعطى لنا، هو مبرمج يعني تدخله في قسم الحاسوب والآي تي، ولكن يقول نحن تعطى لنا خطة، تعطى لنا خطة فيما نسير فيه، هذه الخطة يدخل فيها خبراء وأطباء وأصحاب تخصصات متنوعة، يأتي بهم من يصنع هذه الألعاب لأجل أن يعطوا الخطة على وجه يكون فيه تشويق، يعني يدخل من يدخل فيها في إدمان. فلذلك يجعلون هذه الألعاب غالبا إيش؟ مراحل، مرحلة أولى، ثانية، ثالثة. وحب المغامرة يأتي في الرجال أكثر، فيدخلون في هذه الألعاب حتى يصيروا مدمني لهذه الألعاب. فأنت تخسر وقتك وعمرك وما تدفع من الإنترنت، وما تدفع من شراء بعض هذه اللعب، ما تدفع من شراء بعض هذه اللعب. وقد حذرت كثيرا في مواضع ويعني مجالس سابقة، فلعل السائل يرجع فيستفيد كذلك من تلك يعني الأسئلة التي ربما كان الكلام فيها بشيء من التفصيل أكثر مما ذكر في هذا المقام. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.